هذه لك القصة. طيب ما شجان الراعي خلي هذا من
عليك بذلك
يعني لأن شيبان الراعي هنا من أهل الزهد والخروج على طريقة الصوفية فنقيه الإمام الشافعي فأراد الإمام أن ينتهزه تركت من الباب مفتوحا عن باب فسأله عن الليل سأله الإمام الشافعي عن من انتهى في الصلاة ماذا يفعل فقال شيبان الراعي عندنا أم عندكم؟ قالوا ليه في عندنا وفي عندكم؟ قال نعم قالوا هات عندنا وهات عندكم ايش الحكم؟ قال عندكم يسوع سيد ايشن في الحال قالوا عندكم يحتاج لقطع رأس قالوا طيب أخبرني متى يجب على المسلم الزكاة؟ قال لو عندنا عندكم قال عندنا فيها عندنا نعم قال هات شوف قال عندكم إذا ملك النصاب وحال عليه الحوض أما عندنا فيجب أن يخرج من ماله ولا يبقى عنده لا حولا ولا شهرا ولا أسبوعا الظاهر أن إماما تأثر بمثل هذه الخرافة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل ما قد أعطوها إلا ساعة
عارف لا يكون الصلاة وبركات عارف ونسمع قصة الولد هو تعلم إلى أي سن
هو عنده سنة خامسة المفروض في كم سنة في الغفل
وصف الله والحسنات الماضيات طفل كم يعني يجروا إلى يوم من الثلاثة
أجل هذا
يجب الجنة
نعم من العلم نعم نعم
إن سلك طريقا يلتمس بها الإمام سلك الله به طريقا للجنة ولا يختار كان مبادئ العلم الشرعي هي العلم الذي يحصل في ممارسة ابتدائية ثم فيما بعد أما ما يسمونه بالماجستير والدكتوراه إلى آخره أكيد لا تسمونه العظيم منه إلا نادرة لكن الواجب هذه لا يحصلها بحيث أنه إذا أخذ كتابا يستطيع أن يقرأه فأنت الآن أدرى بولدك من غيرك هل هو يستطيع أن يقرأ ربما فإن كان فوائد في محله وإلا فنتابع الدراسة حتى يصل إلى هذه المرتبة ثم بعد ذلك لابد أن ينفع من علمه وأنت رأيه
قبر الأحاديث
مثل وفادتها العلم الظني والبطين كيف تدخل الفقه كثيرا يجب على المسلم أن يرفع عن ذهنه بعض التفاصيل العلمية التي هي حصيلة خبرة واجتهاد الأئمة المختصين في علم الحديث لأن هذه التفاصيل لا تفيد عامة المسلمين فالذي يجب على كل مسلم أن يخضع لكل حديث صحة لأي مرتبة من مراتب الصحة سواء كان صحيحا غريبا فردا او كان صحيحا مستجيبا او مشهورا او متواترا. لان هذه المراتب يستفيد منها اهل الاستخلاص والمعرفه والعلم ويضيع بينها غيرهم. ولذلك فلا ينبغي لعامه المسلمين ان يجدوا هذه المتاهه، وانما عليهم فقط ان يعرفوا صح الحديث من شان العلم ام النسخ، فاذا صح انتهى الامر. حديث الاعهاد في واقع الامر يفيد الظن الغالب، هذا هو الاصل في خبر الاحاد. لكن كما يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، خبر الاحاد اذا اقترنت به القرينه والقرائن احتاج بسبب انضمام هذه القرائن اليه العلم واليقين. فكما ترى، من هو الذي يستطيع ان يميز حديث الآحاد له قرينة أو قرائن من حديث الآحاد ليس له قرينة؟ فنرجع في ذلك إلى أهل العلم. ولكن سؤال من قبل الآن نأكل أعلى درجات في الحديث، هو كما قال الملك حديث متواتر. فكون الحديث متواترا عند زيد من الناس من اهل الاختصاص ويلزم منه ان يكون متواترا عند عمرو من اهل الاختصاص والعكس بالعكس. فما بالكم اذا كان حديث متواترا عند زيد من اهل العلم، فهل من الضروري ان يكون متواترا عند غير اهل العلم؟ لقد قلت مره وقررت ذلك بمناسبه او لاخرى لجماعه علم التحرير الذين نشروا هذه البلبله في العصر الحاضر بين عامة المسلمين، وهي قولهم من هذه الأعمال لا تؤخذ بها عقيدة. قلت لهؤلاء معنى ذلك أو لازم ذلك أنكم لا تتبنون عقيدة من حديث ولو كان متواترا. قالوا كيف ذلك؟ شرحت لهم الأمر بمثل ما ذكرت أنفا، أن قضية التواتر قضية نسبية. قلت لهم مثلا حينما يجري النقاش في بعض المسائل الفقهية بين الحنفية والشافعية أو بين الحنفية وأهل الحديث مثلا، يتناقشون حول حديث صريح الدلالة لكنه ليس متواتر. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ليس متواتر، ليس صريح الدلالة، لأن من فلسفة مذهب الحنفية أن النص الذي يفيد الفرضية بأحكام الفقهية يشترط فيه شرطان، أن يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. فإذا اختل أحد الشرطين نزل الحكم من الفرضية إلى الوجوب، والقول بالوجوب اصطلاح فقهي حنفي حيث يجيبون أشياء ولا يطلبونها، لأن الواجب عندهم وصف بين ما هو فرض وبين ما هو سنة. وحينما يقولون في تعريف الفرض هو ما يصاب فاعله ويعاقب تاركه، أما الواجب فيصاب فاعله ويعاقب تاركه دون معاقبة تارك الفرض. فإذا جاء النص متواترا مثلا ولم يكن قد سيد ملابه من يفيد الفرضية فإنما يفيد الوجود، فالعكس بالعكس إذا كان قطية الدلالة ولم يكن حضور في الوجه فكذلك، فلا بد أن يتوفر في النص أن يكون قطية بدقة الدلالة. مثاله قوله عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا يقولون بركعية الفاتحة، فلهم أجوبة على ذلك الدليل أن الآن هو قولهم أن هذا حديث آهات ليس قطعي الثبوت، لكن إمام آل الحديث وأمير المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري يقول في أول رسالته من قراءة وجوب قراءة والإمام وراتب الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالآن خبر من يأخذ؟ خبر الإمام وأمير المحدثين ولا خبر الأحناف؟ هم يقولون أن هذا حديث غير متواتر، نعم هو صحيح لكنه آحاد. لو سلمنا بالحنفية أنهم مخلصون وأنهم هو متعصبين وهو إلى آخره، وأنه لم يبلغهم الخبر على طريق التواتر، فنقول هنا ذلك أن القضية قضية مسكينة،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سامع من وياك إذا ركبنا
ما أخبرك
الذي عارف بيننا وجمعنا في هذه الساعة المباركة المعنى في دار الآخرة على خير وعلى خير والله ذرباء
اللهم
وصلك الله ورفع الله
يا رب العالمين.
اشهد الله على محبتك.
أحبك الله.
إنها بالله
أحبك الله
وصارت اللي بيننا وبينك
الذي أحببتني له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مخرج بشرنا عن سخطك.
الحمد لله وخلم منكم جزاكم الله خير. الصحابة يا هذا كل جهاز ولا عبد من هذا عن شيء.
الله 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 الله
الله
الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الزرع أحمد الغامدي. هذا ما الخبر؟ أهلا مرحبا شكرا سلمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل الإمام الكبار إلى قوله عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بالكتاب. وأن هذا الحديث أخذ منه جماهير الفقهاء في دلالته الظاهرة التي هي أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. فقد فأول الحديث بمعنى لا صلاة كاملة. لماذا؟ السبب الذي ذكرته آنفا وهي أنهم لا يثبتون فرضا فضلا عن أن يثبتوا ركنا أو شرطا، ولا يخفى أن الركن والشرط أقوى من فرض. فإذا لم يثبتوا الفرض بحديث آخر فهم من باب أولى لا يثبتون ركنا أو شرطا بحديث آخر. على ذلك فهم فأول الحديث بهذا التأويل لأنهما عندهم حديث آخر. بينما علماء الحديث قد حكموا بهذا الحديث لأنه مثيل شرقي القراء الخاصة، والرد على الحنفية الذين قالوا بأنه حديث آخر بقول أمير المؤمنين في الحديث كما ذكرت آنفا: وصل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن يقرأ بهذا الكتاب. فإذا الحديث عند الحنفية آحاد وعند البخاري متواتر. القضية قضية مسفية، ما كان متواترا عند هؤلاء لا ينبغي أو لا يجب على الأقل أن يكون متواترا عند أولئك. كنت أتحدث عن حزب التحرير في هذا الزمان الذي أشاع هذه الفلسفة أن حديث الآحاد ما تثبت من عقيدة. لما ناظرتهم وجادلتهم في هذه المسألة قلت لهم ما ذكرت آنفا: لازم هذا أنهم لا تجيئون ولا تتقربون إلى الله تبارك وتعالى باعتقاد ما في حديث لأنه حديث آحاد. عليكم السلام ورحمة الله. قالوا كيف؟ شرحت لهم أن كون الحديث آحادا أو متواترا هي قضية مسلمة كما ذكرت آنفا. والآن قلت لهم: أقول لكم لو فرضنا أن الشيخ تقي الدين مظهر رحمه الله هو أكبر محدث على وجه الأرض، طبعا هم يعلمون أنه ليس كذلك، هو كان رجل من فقهاء العصر الحاضر وفقه تقديري ليس فقه على بصيرة كما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم وبخاصة إذا كان عالما. فقلنا له لهم: أفترض أن الرجل أكبر عالم، يعني قال لكم تواتر الحديث الفلاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فهو سيظن تواترا عنده، أما عندكم كأفراد فيصبح آحادا. لماذا؟ لأن علماء الحديث حين اصطلحوا على تسمية حديث ما للمتواتر يشترطون التواتر في كل طبق، واختلاف البالغ والكثير في عدد التواتر، فمن قائل 10 و20 و30 إلى 100 شهر، أو لنأخذ أقرب الأمثلة، حديث متواتر هو الذي رواه 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله. وعن هؤلاء 10 من التابعين، وعن هؤلاء 10 من أتباع التابعين، وهكذا إلى أن يصنف في كتب الحديث. فأحدنا إذا أراد أن يكون الحديث عنده متواترا فعليه أن يقف على هذا الحديث متواترا عند 10 من المحدثين، أن يكون البخاري رواه من 10 طرق ومسلم من 10 طرق وأبو داود وإلى آخره، حينئذ صار الحديث متواترا عند الذي حصل هذه الطرق العشر متواترا في عهد كبر المسلمين. فإذا قال الشيخ تقي الدين هذا الحديث متواتر وقد انقطع التواتر بينكم وبين التواتر، لأنه هو خبر واحد، هو خبر واحد، هو يقول الحديث من المتواتر، هل تتأكل من المتواتر عن فرد انقطع سلسلة التواتر؟ إذا أنتم لا يمكن أن تعتقدوا بحديث أنه متواتر. ونكدت عليه مرة النقطة الثانية، قلت زعموا أن أهل هؤلاء ذهب إلى اليابان للتبشير بالإسلام، والشيخ تقي الدين رحمه الله له كتاب سماه طريق الإيمان، وذكر فيه هذه الفكرة الخاطئة وهي أن العقيدة لا تكون في خبر الآحاد. فهذا الداعية الحزبي أخذ يمرس عليهم طريق الأمة. فجاء في هذا الرأس إن خبر الأهان غير في العلم خبر في المدين. فهناك شخص كي يزكي قال لي هذا المحاضر يوما يا أستاذ أنت في مدى درست علينا كذا وكذا أن العقيدة لا تكتب بخبر الأهان وأنت الآن تعلمنا الإسلام عقيدة فإذا يجب أن ترى أضرارك وتأتي بالعدد هذا التواتر 10 20 30 لا يشهد معك أن هذا هو الإسلام لأن نخف منك. أما الآن فليس عليك معك هذا من مواد الفلسفة عليه الصلاة وعليه الآهات. أنا أريد أن أقول أن التفريق بين حديث التواتر وحديث الآهات بأقسامه المستفيد والمشهور هذه حقيقة رافعة، لكن من يكشفها؟ يكشفها أهل العلم. هل من مصلحة عامة المسلمين أن تدرس هذه الفلسفة عليهم؟ الجواب لا، بل هذا يلقي على عقيدتهم كثيرا من الشرك والريب. ثم إذا رجعنا إلى السلف الصالح، ولأمرنا نحن ننتسب إلى السلف الصالح ونفهم كيف تلقوا الإسلام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أترانا وآحادا إلى البلاد كبلاد اليمن وبلاد الشام ونحو ذلك يعلمون الناس بعضهم، وبخاصة أشهر من هؤلاء الرسل معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري. كل هؤلاء أرسلهم الرسول عليه السلام إلى اليمن كأفراد، ولم يفعل كما يفعل التبليغيون اليوم حين يخرجون ملفات جماعات وليس فيهم علماء. أرسل أفراد، وكان من جملة ما ترس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أسر عقيدة أسر تهذيب. إذن لزعم هؤلاء من علماء الكلام الذين جاءوا بهدى حديث الآحاد لا تثبت لي عقيدة معناها، وقد قالوا هذا مع الأسف الشديد، معناها أن الرسول عليه السلام أرسل داعية لا تقوم به الخدمة على المدعوين لأنه فرد، وهذا لو نشب إلى شخص وكان عادة فكيف ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل الأخبار تترى بأن السلف الصالح لا يفرق بين خبر الآحاد وخبر مين أو أكثر إلى أبيه، لكن لا شك أن هذا التفريق أمر واقع ما له من دافع. بسم الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حركة كيف؟
أهلا مرحبا.
طيب؟
طيبك الله.
حياك الله.
كيف أنت؟
الحمد لله.
نعم طيب.
ما زالت الحمد مشكلة عليكم.
أهلين.
ضيعونا صبنا أكثر من ساعة ونروح ندور.
ما نعرف. كيف حالك؟ الله يبارك فيك يا أستاذ. طيب.
الله يجزيكم خير. طيب. أنا جاهز وممكن تكتب.
كيف؟
موجود جاهز بالبلد الباكستاني.
ايش هو؟
الباكستاني اللي
حصلوا لي نزلنا الى السوق.
حصلت
جاهز؟ نعم. شفت كان في سؤال عندنا، هل اتفقنا من الاجابه؟
انتهينا او اكتفيتم؟
جبت على بعض الشيء. في نقرا في الجامعه.
لما عندي
كان صغير يقولون في الاصول القائله دائما يذكرون اعمال الهنيه يعني تتوافق على العقيده الصحيحه، يعني هل هي تتوافق في لسان الشرع قولهم الامر بالشيء يعني قول النهي وامر به، يعني هل هذا صحيح؟
الامر بالشيء نهي وامر به هذا هو الظاهر،
يعني
هو لازم ما عندي أنا تحقيق خاص من هذا الذي قرأناه، يعني لا تنتظر مني المزيج يعني لا ترى لأنه لا مزيج عندي.
الله
يبارك فيك. إلا إذا كان عندك
القاعدة الذي ذكرتموها آنفا عند الأحناف أن الفرد
والواجب وكذا. الشيطان دائما يفهم ان الاوامر الشرعيه من الرسول صلى الله عليه وسلم انها يعني مش عارف كيف اعبر عن شرط صحه وشرط وجود. تكون هو مثاله ان طهاره الثياب في الصلاه انه لو صلى الانسان وثوبه متكسر او متنجس صلاته صحيحه ما تبطل.
نعم يعني الشرط هذا راي الشوكاني معروف. الشرط لا يثبت عنده بمجرد الامر. انا ذكرت لكم انفا ان الحنفيه لا يثبتون فرضيه شيء لحديث الاحاد ومن باب اولى الا يثبتوا شرطيه او ركن شيء لحديث الاحاد. لماذا؟ لان الشرطيه او الوفيه اهم من الفرضيه. وهذه نظريه الشوكاني رحمه الله يقول وحق ما يقول ان الشرط لا يثبت بمجرد الامر وانما ينبغي ان يكون هناك شيء اكثر من الامر كمثل الحديث السابق لا صلاه ينفي لا ينفي لا صلاه ينفي صلاه من اجلها وذلك يقتضي شرطيتها. أما مجرد الأمر بطهارة الثياب مثلا فهذا أمر يستلزم فرضية طهارة الثياب ولا يستلزم شرطية الطهارة. هذا قوله هو. وأنا كنت مرة من الزمان أتمنى هذا الرأي أيضا لكن فيما بعد حينما ربنا عز وجل فتح لي التفقه في السنة وجدت حديثا في الشمل ان النبي صلى الله عليه وسلم شئل هل يصلي في ثوب جامع فيه اهله الرجل قال لا الا ان يرى شيئا لا يصلي الا ان لم يرى شيئا. فهنا فهمت من الحديث الشرطية التي ينفيها الشوكاني وأنه هنا ليس فيه الأمر فقط ينفي أيضا نفي الصلاة لا يصلي إلا إذا لم يرى شيئا أو لم يرى بأس أو ما شاء الله. لكن القاعدة هي سليمة القاعدة سليمة وهي أن الأمر ليس بالشرطية إنما ينفي الفرضية.
يعني ممكن يمشي فيها على جميع الأوامر الشرعية
الذي يمشي الذي على بصيرة الذي يعرف فلسفة المتواتر والآحاد أما الذي لا يعرف فلا يستطيع أن يمشي.
نعم
نعم نعم
نعم واجب ترتيب الأعضاء المذكورة في القرآن الكريم كلام الحديث الضوء بما رضي الله به ثم ذكر حديث الاختيار من حديث أحمد وقال لا يشترك الترتيب بين حديث الوضوء لأنه قادم ذكر حديث وجوب الوضوء وبين غسل الوجه لكن ترتيب حديث كلام الحديث الضوء بما رضي الله به كلام الضوء بما
يعني باختصار باختصار ما هو الإشكال؟
هل من اشترك الترتيب الذي
ذكرت القرآن؟ لا يشترك لا يشترك مذكور في آية الوضوء أليس كذلك؟ الوضوء في الآية لمطلق الجماع لكن أنت ذكرت الحديث الحج
هذا
أخي أنت الآن ذكرت ما بنا ولا هو أنت ذكرت الآن حديث الحج ليس كذلك؟ طيب حديث الحج يدل على ماذا؟ الإباء بالإباء وهي ليس أيضا خلافي لكن أنت عليك أن تفصح عن السؤال أو الإشكال الذي تطلع منه أنت هل تسأل عن مجرد البداء؟ ما أحد يخالف في أن البداء هو السنة، لكن ما هو السؤال هذا؟ ما أول؟ الجواب لا يشترك التركيب، لكن هو يسمى حديث جابر يدل على ماذا؟ ها؟ لا تقل جداء انتهينا، ولا تقل بدء وهو اللغم الأصح، فأن البدء أخي قد يكون شرطا أو ركنا، وقد يكون فرضا، قد يكون سنة، فأنت في أي حد تبحث؟ على حديث بارك الله فيك لا يدل على شرطية البدء، فإنما يدل على شرعية البدء، والذي ينبغي أن نتنبع له أن الحديث ورد بلفظين، اللفظ الأول ابدأوا بما بدأ الله به، واللفظ الآخر نبدأوا بما بدأ الله به. لو جاء الحديث بالرواية الأولى ابدأوا لكان ذلك يفيد الوجود، لكن الحديث جاء بلفظ نبدأوا بما بدأ الله به، هو جاء بلفظين، لكن اللفظ الثاني هو الراجح القصة واحدة، لأن الحج النبي لم يتكرر وقوله هذا لم يتكرر، فالراجح كما يعني كنا لحقنا على الموضوع في بعض كتبه، وأن الرواية الصحيحة والمحمودة هي بلفظ نبدأ بما بدأ الله به. عندك شيء في الحارث؟ عندك
الوقت كمان فينا أكيد الكلام في زيادة ثابتة، يعني يقول الحديث الصحيح ابدأوا بما بدأ الله به. يعلق شيخنا فيقول الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح، والمحفوظ إنما بلفظ أبدأوا بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر، هكذا رواه مسلم وغيره كما حققته في رواية غريب رجعه. ثم قوله في الفرض السادس فلم ينكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا، قلت تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله حيث شرح به في زاد المعاد، وقد تعقبت التعليقات زاد ما أخرجه أحمد من طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح براسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما فغسل رجليه ثلاثا وكنه صحيح وخرج كان اسمه ابو صالح. فقد أخرج الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب، وأجيب هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده.
والعلم وين؟
والعلم
بارد. والعلم بارد. نخلي تالي لعيد تشغيل في العلم.
ماذا
نفعل؟ لا تجعل وقت الشهادات ويسكن أو
لا.
بس يعني إذا مسك كتاب يطمع لي.
هذا يا شيخ ما تنصحون به الشباب؟
أهلا. ما ننصح الشباب ابدا وانما ان يتعلموا مبادئ العلوم، ثم اذا وجد عندهم بعض اهل العلم على الطريقه القديمه يعلمون بعض الشباب علم النحو والصرف والكلام الحديث والتفسير والى اخره، يدرسون عليهم دراسات شخصيه، اما المدارس لا تريدهم شيئا.
فلا ينفع
يعني الشهادة الآن. هاي الكلمة الأخيرة فلا إيه؟
فلا ينفع يعني حتى إن كان
ينفع الرجل
لا ينفع. مثلا الآن رجل
تعلم لا ينفع الوظيفة
لا ينفع الوظيفة أو لا ولا يسلمون منصب يعني
ولا ينبغي طالب العلم أن يطلب شيئا من
لا يعني ما يجوز.
يجب أن يظن إلى علمه مهنة كما نقول أن يستغل بذلك عن الوظائف.
نعم.
لا غسل
شكرا. كما هو
كما هو لأنه خلياء في العسر كما جاء في هذه فليصلي من ركوعه جاء في الوتر ما جاء في العصر في الفرد. وقال عن السلام من نسي الوتر أو نام عنه أن يصلي من ركوعه كما جاء في الفرد. نعم ما أنت إلا أخي إخواننا أهلا مرحبا بك. لا تنسى أن تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يكره في صفحة المترمذي ابن رجب رحمه الله تعالى يقول من نصح الركن فقد حل. الشيخ المحقق في صفحة السماء الرائد جزاه الله خير يعني ما تكلم عن تركه فما أدري هذا مر عليكم.
ما أعرفه لا من ما جاء
تركه
ولا تركه ولا ولم يعزه
تكره في ملكه ابن رجب وسكت عنه. فأنا بسأل الله عليكم.
ما أعرفه
حديث
صلى
الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. نعم وعليكم السلام. نعم مساك الله بالخير. لا هو في رواية يعني الشاميين ثقة أي نعم ما في داعي بس أن تعطي من الصفحة لأني خشيت أن هذا خطأ مطبعا. وقولك قلت في مجال لأني ما قلت أيوة وأيضا هذا فيه التساؤل لأني ربما ما كتبته وإنما الطاغية هو الذي على كل حاجة ذكر الله خير فيكفي هذا التنبيه. هذا الذكر خير ذلك فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين هذا يقول جزء الرابع لا يبنى اسمه المحياش ثقة في غير الشاميين.
لا معروف
معروف مختلف لذلك قلت له أنا ما قلت ولا يتصور أقول هذا لكن يمكن خبر طائف بشوف الزارة في الأخير إسماعيل بن عياف. وما ربما بس هو يتكلم لعجلي وأنا ذكرت أسمت مساكيتي لا قطع فيها ضعفة
على ما دع الله حديث إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. خرج البخاري من طريق بقية وإسماعيل عند حيل بن سعد بن سعد عن خلال آخره قلنا نهاية كمان تستند بين بحير بن سعيد في بحير بن سعد طبعا. قال الحاكم إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط. قلت التحقيق أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين وأما روايته عنهم فهي صحيحة.
قلت
هذا كلام صحيح في الروايه. ما اظن هذا هو لكن هو اختلط عليه الامر. طيب نفتش حاضر. الشيخ معلمنا الطمر جزاه الله خير. اسماعيل قول الحاكم اسماعيل بن عياش احد ائمه اهل الشام وانما نقم عليه سوء الحفظ فقط. قلت التحقيق ان النقمه المذكوره انما هي في روايته عن غير الشاميين وهذا صحيح واما روايته عنهم فهي صحيحه كما صرح بذلك جمع ما الى اخره. هلا
فكره الشيخ ولا التلميذ ولا الطابع كله سواء ما عم بيقول.
قوله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من الله حديث معروف يعني أنتم حكمتم إلا الله سبحانه وتعالى أعلم على هذه الرواية وما هم يشهدون من أحدهم ما بين قبري رواية قبري لأن في الرواية المشهورة علم الحديث عبد الله بن زيد المازني ما بين بيته يعني ما يمكن الجمع بين الروايتين يعني أن تكون أحد أن تكون الرواية الأولى رواية بيتي قبري قصة رواية بيتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كبر في بيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
ولعله لذلك قلت الرواية المعروفة.
نعم ذات الله خير الشيخ.
لا بس تعني ما تقول ولا جاء تاك العفو القاطر
إن شاء الله.
يا أخي هذا الكلام يمكن أن يقال وينبغي أن يقال حينما
تتقابل الروايات في الصحة، أما حينما تكون رواية البيت في الصحيحين وتكون رواية القبر في غيرهما أولا، ثم تكون أكثر الروايات التي جاءت صريحة بلفظ القبر هي ضعيفة وواهية، فهي لك مجال أن يقال نحو هذا الذي ذكرته آنفا.
عن الصحابي
لأي مدى يخرج ذلك الوقت؟ هذه من دقائق المسائل العلمية، رأي أم الخاص أن الأمر إذا لم يكن فيه دليل يلزم الواقف على ذلك الأثر بمخالفته فالأصل اتباعه، فإذا قام الدليل الدال على مخالفته خالفناه. أنا أضرب على ذلك مثلا محظورا، وهو حديث مسلم عن أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قيل له أرأيت بالأكل؟ قال شرب. فأنا أخذ بهذا الجواب من هذا الصحابي لأني لا أجد في السنة ما يدل على جواز الأكل قائما، وبخاصة أنهم كانوا يأكلون ويشربون من قريب. فإذا جاء مثل هذا السؤال الصريح والجواب القصيح قال الأكل شرهم ولم نجس السنة ما يخالفه، فنحن نطمئن لهذا الجواب ونفتي به. هذا مثال. يضاف إلى ذلك أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استثناء بسيط، وهو ما ثبت من حديث ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون. فنقول بجواز هذا بين جواز الأكل نقيا جمعا بين خبر ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العكس من ذلك تماما في هذا الخبر عن ابن عمر تمامه أنه يقول كنا نأكل كنا نشرب ونحن خيال ونأكل ونحن نمشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النهي الصريح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما حملنا خبر ابن عمر أنهم كانوا يشربون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قياما، حملناه على أن ذلك كان في عهد ما كما ثبت عن الرسول عليه السلام أنه شرب قائما في أكثر من حادثة واحدة. ثم لما لم نجد ما يعارض خبره المتعلق بالأكل ناشيا، لم نجد ما يعارضه، قلنا بمفهومه ودلالته. أما الأكل قائما فلما جاء الأثر الذي ذكرته آنفا عن أنس بأنه فر من الشرب قائما، عملنا بكل هذه الأشياء في حدود القواعد التي فهمناها من العلماء. هذا جوابي عما سأل.
ما رأيك في تاريخ ابن معين برواية ابن مخرج؟ رأيت إعلان لأسعد بن عمر
تدعو علما ولا ثقافة ولا صلاحا، بالتالي ومن باب أولى أنهم لم يفيدوا الأمة شيئا هم أحوج ما يكونون إليه، مثلا صلاحا في العقيدة، استقامة في العبادة وفي السلوك وفي الأخلاق، فكلهم يعني يمشي وليس هناك رابطة عقائدية أو فكرية أو مذهبية يصح التعبير، فهم شذاذ متفرقون لا تجمعهم رابطة سوى الاسم. فإن كان المقصود للتنظيم هو للتنظيم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فنحن لسنا فقط يعني لا نقبله تنظيما لنا بل نرفضه رغبا باتة. ثم إذا كان المقصود بالتنظيم شيء آخر كما أشرت إليه آنفا، أن يكون السلفيون في كل بلاد الدنيا يتبارشون العلم ولهم اجتماعات منظمة، فهذا بلا شك من السنة، ولا يمكن تحصيل العلم على طريقة التفرق أيضا، كل فرد ولا أقول كل حزب بما لديه فرحون. هذا رأيي في التنظيم.
ولكن إذا جئت أنكرت عليهم هذا التنظيم يقولون أنتم تفرقون المسلمين مثل الصوفية الصوفية والتبليغ.
وإذا بحثنا في العقيدة ماذا يقولون؟ بارك الله فيكم، أيضا يقولون تفرقهم المسلمين، فماذا يعلمك من قولهم؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. اقتباس يا مش اكتشاف.
في حكم على بعض الحديث نجد مثلا المكتوب ضعيف مثل تثبت ان راس الخطيب، ونرجع الحديث الضعيف الف ميتين تجد الحديث الضعيف في الموضوع والتخريج التخريج.
هذا يقع كثيرا، خذ المفصل وضع المجمل، بمعنى فهمت علي؟ بمعنى خذ ما جاء عندك مفصلا في الضعيفة وصحح عليه ما جاء مجملا في ضعيف الجامع، ذلك لأن لفظ الضعيف يدخل فيه عند المحدثين كل أقسام الضعيف من ضعيف وضعيف جدا وممنوع. فإذا وجدت تناقضا بين ما في هذا المختصر من حيث الإعداد وبين ما في ذاك المفصل ما فيه من البيان لأنه ضعيف أو موضوع، فالأولى الاعتماد على ذلك. أقول هذا كأصل، وإلا يمكن أنه إذا أعدت النظر أن ينعكس الأمر. القضية دائما نحن يعني نعيد النظر في مطبوعاتنا القديمة، ولذلك فلا يخرج كتاب لنا إلا ويكون فيه تنقيح جديد. ولو كانت نسختي في يدي الآن لربما وجدنا شيئا من التعديل في هذا الحديث بخصوصه أو في غيره. وعلى كل حال لا تستغربن مثل هذا التعارض، مع أنه ليس فيه التناقض البارد بين يكون مثلا مذكور في الصحيح أو في الضعيف، وهذا وقع أيضا. فلا يستغربن أحد مثل هذا، لأنه علم الحديث علم يعني واسع جدا وشاق، فقد يكون الحديث ضعيفا من طريق فيصح عندنا فيما بعد بمجموع طرق أو يحصل أو نحو ذلك، وقد يكون حسنا وحسناه في بعض الكتب ثم يتبين لنا علة لم تكن ظاهرة بالنسبة إلينا سابقا ثم اكتشفناها، فنعود ونرجع عن ذات التحسين أو التصوير الذي كنا ذهبنا إليه سابقا. فهذا من ضعف الإنسان الذي طبعه الله عز وجل على ذلك حتى لا يرفع رأسه ويستكبر، وإنما يتواضع لله عز وجل لعله يجوز علمنا على علم. نعم.
لمست النقطة في الجزء الأول من الضعيفة، وقع من هذا الكلام بعض أشياء من الإمام السيوطي أنه حكم على حديث بالضعف وحكم عليها حديث بالوضع، فالتمستم له العذر بما ذكرتم، فقلت إلا إذا لاحظنا أن الحديث الموضوع من أقسام الحديث الضعيف.
كتاب إعلاء السنة للتهانوي، يعني ما الذي تنصحون من خلال القراءة؟
ما أنصح فيه لا لأن لي دراسة واسعة فيه، ولكن بدراسة قليلة له، فهو كثائر محدثي الحنفية في الهند، وهو مع الأسف قريب، لا أقول مثل الكوثري ومثل عبد الفتاح الغضة وغيره من الحنفية، لم يفدهم الحديث شيئا. فتجد الواحد منهم يعني يشتغل بالحديث إما هواية وإما مهنة وإما إلى آخره، لكن آثار المشتغلين بعلم الحديث لا تظهر عليه. لذلك ما ننصح هؤلاء بقراءة كتب هؤلاء المتعصبة إلا إذا بلغ نسبة قوية في العلم، بحيث أنه يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف مثلا ونحو ذلك. أنصح بالروضة النزية وشرح الشنكاني وشرح صديق حسن خان، وأنصح بقراءة فقه السنة لشيء سابق، لأنه هذا وإن كان ليس في علم ذاك لكن أسلوبه يناسب رغبة طلاب العصر الحاضر، وخاصة إذا توصل له الاستعانة عليه بتمام المنة للتعليق على فقه السنة. شوف ما يعمل
شيخ
كتابكم في عالم الغيب، لأنني كنت بدأت به قديما ثم فقدته مدة طويلة ثم عاد إلي والحمد لله، لكن الانصراف إليه يصرفني عن كثير من الأمور التي هي بالنسبة إلي أهم من ذاك.
ما هو الضابط للتصدر للوعظ والتعليم؟ ما هو الضابط؟
ضابط إيش؟
المتصدر للوعظ والتعليم.
الضابط.
شروط يعني الضوابط لشروط
الناس. يا الله. لا شك أنه ينبغي أن يكون عالما على الأقل بما يعرف فيه الناس، وأن لا يكون حاكيا، لأننا نعرف بعض الوعاظ ولهم تأثير سيئ في الجماهير ولكنهم لا علم عندهم. فإذا خرجوا عن الموضوع الذي اعتادوا على إلقائه جاءوا بأشياء غير صحيحة وفهم الناس عنه أنها من الشريعة. بتسمع الشيء ما بنسمعه، ما بسمعك الشيء اللي بيسمعه غيره.
لسه ما عندي الشيخ
محمد الثاني، جزاك الله خير. يعني هل يوجد مشروع لشرح احد كتب السنه السته خاصه المسلم؟
يعني اتمنى من الله يعني المشاريع.
لا ما عندي ولا عندي فراغ لمثل هذا العمل. الذي انا فعلته؟
نعم.
لا مفروض مع الأسف. ها؟
قال
أخ طومي شخص البلاد النهار فيها طويلة
أكثر من
20 ساعة، من 20 ساعة رأيكم في
المنسي يقول يجب أن يصوم على أقرب بلد يعني يصوم في قهر ساعة بعد أن يأخذ هذا الشديد. يعني يأخذ بالشديد اللي تمهيدا للوصول الى الرأي الراجح اللي سأقوله، هل من المستطاع
لمن كان صيامه 20 ساعة هل ذلك من المستطاع أم غير المستطاع؟ هذا أولا. وثانيا عندهم طلوع فجر وغروب شمس أم لا؟ فظاهر لا ما في إشكال. عندما تقول 20 ساعة يواش هذه تركية. لو كان السؤال ما حكم من يستمر النهار 6 أشهر كما موجود في بعض البلاد وبعد أن تمضي هذه 6 أشهر يقوم مقامها إيش لليل 6 أشهر حينئذ يأتي ما أشرت إليه من القياس على 40 يوم من أيام الدجال كم 40 يوم ولا إيش أي أيام طوله كسنة ويوم طوله كشهر وسائر أيامه كأيامكم هذه. طيب لكن هنا سؤالك كان ما أدري عن قصد أم عن سهو عن سهو يواش على ذاك التركي. إن كان ليس عن سهو فلا يريد الاستدلال بحديث الدجال هنا لأنه فيه طلوع فجر وفيه غروب شمس. كل ما يمكن إراده بهذه المناسبة هو هل يستطيع المكلفون بالصيام أن يصوموا 20 يوما نعم 20 ساعة أحسن الجواب اعتقادي يستطيعون. هذا جواب عام لكن قد بعضهم لا يستطيع. الآن نتكلم عن الذين يستطيعون. هؤلاء لا يجوز أن يفتوا بأنهم يصومون على ساعات أقرب بلد إليهم على أن هذه النسبة قبيل أقرب تختلف من بلد إلى أخرى ليس لها ضابط وليس لها نظام. لكن قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم هي قاعدة محكمة غير منسوخة. فإذا كان الصيام في بعض البلاد 16 ساعة وفي بعض أخرى أقل فما يختلف الحكم من حيث وجود الصيام بسبب اختلاف كثرة الساعات أو قلتها. فالضابط هنا أن يقال إذا كانوا يرون الفجر طلوعا فيمسكون عن الطعام ويرون الشمس غروبا فيفطرون فهذا هو واجبهم. ولا يقال هنا ما قد يتبادر للذهن هذا فيه ما يشبه الظلم وحاشا لأننا سنقول أنهم سيستخرجون الحساب في الأيام الأخرى حيث سيكون بدل صيام 20 ساعة يمكن يصوم 10 ساعات. فإذا كما هو شأن الفصول كلها يعني فإذا الحكم من استطاع وجب عليه الصيام فلا يجوز أن ينظروا إلى بلد آخر يستوونهم معهم في طلوع الفجر وفي غروب الشمس. وأنا أعتقد بتجربتي الخاصة من جهة أن الإنسان عنده من القدرة والطاقة إذا كان مستطيعا عفوا إذا كان متجاوبا مع أحكام الشريعة أن يصوم الليل والنهار مش بس يصوم 20 ساعة ويفطر 4 ساعات لا يتبع الليل والنهار. وقد كان بعض السلف يواصل بل هم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا في صيام الليل بالنهار فنهاهم الرسول عليه السلام فقالوا له يا رسول الله إنك لتواصل فقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فما دام أنه كان هناك ناس يصومون صياما غير شرعي وهو المواصل في الليل والنهار فبالأولى أن يستطيع هذا الصيام فيما إذا كان بلدهم بحكم الشراء يجب عليهم أن يمسكوا عن الطعام عند طلوع الفجر وأن يفطروا عند غروب الشمس. هذا ممكن. وقلت أنا بنفسي لأنكم ربما قرأتم في بعض كتبي أنني أنا صمت 40 يوما عن أي شيء اسمه طعام وعن أي شيء اسمه شراب إلا سكرات النار. تعلمون جميعا بالنسبة للتجربة كل الأفراد أن من أكل كثيرا شرب كثيرا ومن جاء ولم يأكل ما يتوق إلى الماء إلا ما نظر جدا للمحافظة وقف على نفسه. وهكذا أنا كنت في هذه 40 يوما لم يدخل جوفي إلا قليل من الماء جدا جدا، فكيف لا أستطيع أن أصوم في ساعة ثم أفطر، خاصة طريق الإفطار التي برينا بها اليوم، يعني ما نخسره في النهار نحصله بالإفطار. لذلك أرى خطأ فاحشا في هذه الصورة التي فيها طلوع فجر وغروب شمس أن يحالوا على بلد أخرى. أما في الصورة الأخرى التي لا نهار فيها ولا ليل اختلطا وضمن في القطب الشمالي كثيرا، هنا يقال يصومون على أقرب بلد. ممكن أن يقال هذا، ويمكن أن نأخذ من حديث يقدرون قدر ذلك كما جاء في الحديث بالنسبة للصلوات، فقد يمكن أن يكون التقدير بالنسبة للصيام ليس هو فيما يتعلق بالجيران، يمكن يكون بالنسبة لأنفسهم لأنهم يرون النهار طويلا طويلا جدا نصف سنة ويرون الليل طويلا طويلا جدا نصف سنة أخرى. يمكن أن يقال هؤلاء يأخذون وسط مثلا فيصومون 12 ساعة وبس. هذا ممكن يقال فيه التقدير سواء على الوجه المعروف أو على هذا الوجه الجديد. أما ما دام في طلوع غروب فلا يجوز.
الحديث الثاني
هو صحيح مسلم في اعتقادي روايته تختلف، رواية مسلم تختلف عن رواية الترمذي وغيره. رواية الترمذي فيها علي بن زيد بن جدعان، أما رواية مسلم فهي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. رواية مسلم صحيحة، أما رواية الترمذي فهي ضعيفة، فما أدري وأنت تشير لماذا. نعم حتى
يجدون
اتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فلا يبصق قيد وجهه فإنما تبارك وتعالى قل إلى فضل. إيش المفهوم الصحيح فإنما تبارك وتعالى قل إلى فضل؟ يعني هل هذا من حيث الاستواب كما جاء؟
من حيث إيش؟
من حيث العقيدة. يعني إيش المفهوم الصحيح؟
المفهوم الصحيح الرحمن عرش استوى. ما في فرق.
الله
يحفظك.
هل يجوز المتمني أن يقول مثلا يدري كثيرا فريد يقول بالله بس يا رب يعني أردت تعجبني في الآخرة فعجبني في كل ولا
ما يجوز. قد جاء حديث في هذا السبب في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال له هذه الكلمة فقال له ما معناه أنه لا يصير إنسان على عذاب الأصل. هل قلت كما قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فلا يلوم ذاك
الضحى.
ما في ظاهر الكلمة يا أبو
بكر. ما يعني
تكمل
الشروط
الوجاهة
ثم
دعا
المسلم
يجب على نفسه.
لأنه في حديث أيضا ينهى عن الزراع على الأهل لأن المساعدة السيارة فيشتريها.
نحن لا نأكل حتى
نجوز إذا كنا
نشرب.
ما شاء الله.
شيخ مثل مسألة الإيمان عند الأحناف. تعريف الإيمان. هل ثبت القول عن أبي حنيفة أنه لا يشترط العمل الإيمان؟
لا شك. ثبت كلهم. إمامهم وتابعهم كأبي يوسف ومحمد وأبو جعفر الطحاوي الذي أعتبره من مراجع المحدثين في الأحناف ومن المجتهدين، مع ذلك فأنتم قرأتم رأيه في العقيدة الطحاوية وهو ينحو منحى شيوخه أن الإيمان قرب إقرار باللسان واعتقاد بالجنان، أما العمل فلا يذكره، ولذلك قالوا إن الإيمان كتلة واحدة وشيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، هذا خلاف القرآن والسنة.
هل يصح أن يقال أن هذا الخلاف اللفظي والسلام
زعمه بعضهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هو خلاف جوهري وحسبكم دليلا على ذلك أنه مرتب على ذلك بعض المتأخرين منهم أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، ورتب على ذلك مسألتين عجيبتين. قال قائلا من قبل لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية لأن الشافعية يقولون إذا سئلوا هل أنت مؤمن قالوا أنا مؤمن إن شاء الله، فقولهم إن شاء الله شك في إيمان، ومن شك في إيمانه فقد كفر، ومضت هذه الفتوى ما شاء الله من سنين. ثم جاء من يسمى بمفتي الثقلين أبو السعود صاحب التفسير المعروف به، فسئل هذا السؤال نفسه فما أدري كان جوابه خيرا من السابق أم شر منه، وإن كان الناحية العملية ألطف منه، حيث أجابي أنه يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة آل كتاب. هذا تصريح خطير جدا، ولازمه أنه لا يجوز للحنفية المرأة الحنفية أن تتزوج الشافعي لأنه يشك في إيمانه فهو كافر، يعني كالنصرانية تتزوج المسلم لكن المسلمة لا تتزوج النصرانية، فالخلاف جوهري. ما كمنت الشيخ الكوثري وكوثري الصغير هذا يحاول أن يقول التعبير الشامي يبرق الأمر يعني يزين ويقرب الموضوع عشان يدفع النقمة على هذا المذهب. وأبو حنيفة أنا في اعتقادي ما يحتاج إلى مثل هذا التشبيه وهذا التجميل، فهو رجل عالم وفقيه فاضل لكنه غير معصوم، وكما قال مالك ما منا من أحد رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر.
أثر عمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبلة الصحة،
هذا حديث مرفوع
مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم صح
إلى
النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء أحيانا أن يأتي بعبارات يعني تستغرب منها، يعني كقوله في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الصلاة، يعني لا أذكر أين قرأته في السير لكن حتما نقوم من رب العالمين إن شاء الله. ماذا أشتغل في السلام
عليكم؟ أين وجه الاستغراب؟
يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب،
هذا العبارة بدون فائدة،
يعني وجه الاستغراب أن الحافظ الذهبي، الحافظ الذهبي يعني معروف من كبار، يعني العبارة ما فيها خطأ، يعني هل ترى أن ما فيها خطأ؟ أرشق بيه لذلك الله يعني حافظ الذهبي معروف أنه من السلفيين يعني علماء السلف لا شك إن شاء الله يعني هذه العبارة كأنها غريبة
ما فهمت أنا ما فهمت استشكالك
يعني هل ضرب
أخذ أنا معك الآن لاستكشاف ما وراء الأكمة هل الاستدراب هو اسم تضليل الذات أم غير ذلك؟
لا غير ذلك
جميل. فلو أردنا أن نعبر نيابة عن الذهبي بعبارة تكون مقبولة عندنا نحن معشر السلفيين ماذا نقول؟
زيارة المسلم من أمون
لماذا؟
لا مشروع زيارة
أصبع يا أخي تريد أنت تريد عنه ذكاء عنه في التعبير عنه ما هو عالي إن شاء الله
لا من يعرف
الآن قد نصل إلى ما تقصد لو قال قائل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام هي اعتراض لو قال قائل يجوز زيارة قبر الرسول هي اعتراض لما
لأنه ما شرح
ما إيه
ما شرح هذا قول صلى الله عليه وسلم عموم الحديث حديث أبي هريرة لا تعمل المطيع إلا إلى ثلاثة مثال إلى إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد ذا أو بيت المقدس شكرا بخير حسب الرواية الله
يعني لا يشرح هذا الذي يفهمه
أنا هو هذا الشيطة
هاتي معنا بارك الله
فيك كان سؤالي بناء على استشكالك ليس هو هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول عليه السلام وإنما كان بعدا قلنا وسألنا هل يجوز شد الرحل إلى مسجد الرسول عليه السلام كان الجواب حقا ثم تصرفنا في العبارة ورفعنا المسجد ووضعنا الزيارة وقلنا هل يجوز زيارة قبر الرسول ولم نقل هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول أنا شك أنك تفرق معنا بين عبارتين العبارة الأولى هل يجوز زيارة قبر الرسول العبارة الثانية هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول فأنت كان جوابك ينصب على السؤال الثاني الذي ما كنت وجهته إليك جوابك يصلح لما لو كان السؤال هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول فذكرت حديث أبي هريرة وهذا صواب لكن لم يكن سؤال هكذا كان السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول واضح الآن فرق يعود السؤال هل يجوز زيارة قبر الرسول
نعم
يجوز أيضا لا إشكال ها
نعم حديث النزول يا سيدي
حديث النزول
نزول
النبي
صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة المعروف يعني هنالك بعض الشراح في الحواشي يقولون أن هنالك حديث أن برضه في الثلث الأخير من الليل بن ملك ينادي في نفس الدعاء هذا ماذا هل هذا الحديث صح وإن صح كيف يجمع
لا هذا ليس بصحيح هذا حديث شاذ قد خرجته في بعض الكتب ما أدري إذا كان ابن الحارث يذكر.
الشيخ من عاشر
أو
الحادي عشر.
الحادي عشر. إذا كان فيهما وسخ أو خلل سنة وإلا فلا.
تابع في سلسلة ذاكر مشروعية الغسل قبل الطعام.
هذا سقط من الرواية إذا كان جنبا
إذا كان جنبا يغسل يديه قبل
يعني
أثر الساعة
هذا في الطبع الجديد إن شاء الله سيجدون هذه الزيادة
غير إذا كان
عندك شيء عندك أستاذ
حديث الزيد بن جدعان شريف هو الحديث كل الروايتين في مسلم وعند ابن ماجه من طريق أبي هريرة عن أبي سعيد مسلم طبعا والله نفسه لكن في بمسلم زيادة فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء هذه ما هي في ابن ماجه في ابن ماجه علي بن زيد بن جدعان في مسلم متابع له من طريق شعب عن أبي مسلمة
اللفظ نفسه
اللفظ نفسه أقرأ
أقرأ
على أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان في مقال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون وفي رواية ابن بشار لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء
هذا رجل
مسلم
طيب ابن ماجه
ابن
ماجه رفض القرآن ابن ماجه أنه ضعيف
ضعيف بناء على سادة لماذا فإن فيه علي بن زيد
أنا قريب يا الله الله
يا الله
هيئنا صحيح ابن ماجه وضعيف ابن ماجه لطبع جديدة لأن هذا الكتاب يعني أصابه كثير من التعدي من خلال ناشره أبو بكر لكن هذا الظاهر خطا مني يجب النار على الحس الذي عندي على كل حال فالخطا يصحح
في مجلة الأيام في مجلة قبل فترة يعني أحد من مجلات الناشية الإسلامية التي تعتني بالسياسة وتوجيه النشر الإسلامي واتفاق علماؤنا الأفاضل وهي مجلة البيان ما أدري يعني إيش رأيكم فيها تنصحون بالقراءة فيها يعني
مجلة البيان هذه صوت ضروري لا تقدم إلي بعض السنة بعض الأجزاء منها وذكر لي بأن القائمين عليها يجون مني أن أشارك في الكتاب وهذا غير ممكن طبيعة الحال وقالوا لأن القائمين عليها من أخواننا السلفيين فأنا ما أعرف عنهم شيئا ولا توصل لي اطلاع المجلة نشوف برنامجها واتجاهها في هذه المجلة فهل اطلعت أنا على البيان؟
لا اطلعت نزل مواضيع هذا فضلت يعني سلفية وكذا لكن له اتجاه معين يعني له اتجاه معين
قطع يعني لا
بالنسبة لمن
لم يكن مفسر في لندن يعني بجوز يعني أسباب سياسية مع الأسف أو انتفاء الحرية حرية العقيدة والنشر الله في مجلة أخونا عبد الرحمن عبد الخالق الذي اسمه الفرقان أين تطبع في قبرص ها؟ البلان أيضا في قبرص
الإمكانيات أكثر
أفضل معنوش لماذا يكتبون إذا في لندن
لا في لندن
في لندن في لندن لكن في بعض سنة يطبعونها في قبرص
يعني أفضل بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أبي حنيفة رحمه الله لأنه بثالث الكوفي وفي سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي حنيفة يعني كأنه يعني معروف كلام الحافظ الذهبي أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يعني لا يعتقد حنيفة مثلا إلى الصحة بل إلى لأنه الحسن كذلك لأنه ضعيف سيء الحفظ كما يقولون وقال الحافظ فقيه المشهور في مركز التقريب الشيخ شعيب الموت في الحاشية يعني جاب مقولات وهذا إذا يعني مثل مثل يعني يخطي في فرق فيما نقل فماذا تشتعني
في هذا هو ابن بلدنا الحكومة بغير المحدثين فإن كان هو مضى عليه سنين كثيرة يعمل في الحديث لكن مع الأسف ما تأثر بالحديث وأكبر دليل على ذلك تعصبه لإمامه تعصبا أعمى. لعلكم تذكرون أنني في الجزء الثاني من الضعيفة كنت ذكرت نحو 20 قولا من أقوال المحدثين في أبي حنيفة
الجزء الأول
جزاك الله خير. فيه من أئمة المتقدمين كابن مبارك وكالإمام أحمد وإمام بخاري مسلم يصفه بأنه طلب العديد، فضلا بقى عن المتأخرين كعبد الحق الشميني ونحو ذلك. كل هذه الأقوال تنبل عند هؤلاء المتعصبين نبغ النوار. لماذا؟ لرواية تروى عن ابن معين لأنه قال ليس به بأس، ما أنه في بعض الرواية أخرى صرح بأنه ضعيف. فكلمة ليس به بأس تجاه تلك الأساطير تلك الحجج القاطعة من أكثر علماء الحديث ترد لمجرد هذه الكلمة التي لا تفيد تقوية له، حتى لو صدرت من إمام البخاري أو لو صدرت من إمام أحمد. لماذا؟ لأنهم يقررون في علم المصطلح أن الجرى مقدم على التعديل، فهب أن هذا القول ثابت عن إمام يحتج بكلامه. فلماذا لا يعرجون على أقوال الجارحين وجرحهم مفسر؟ هنا يأتي الحديث الذي ضعه سنده: حبك الشيء يؤمن ويسلم، حبك الشيء يؤمن ويسلم. فلذلك فلا اعتداد بكل هذه الروايات التي فيها ما يشبه التوثيق من الجين اسمين. أولا لأن أكثرها لا تصح عن أولئك الأئمة، وثانيا لأنها لو صحت فليست سالمة من المعارضة، وثالثا وأخيرا لو سلمت من المعارضة فلا أقول الجمهور، أقول الجمهور الذين ضعفوه بين سبب التضعيف فجرحهم إياه. لو كان الجارح واحدا ولم يثبت خطأه في الجرح فهو مقدم على الموثقين ولو كانوا جمهورا، ما دام أنه يقول إنه مضطرب الحديث. ثم هناك أمثلة واقعية حينما يأتي بعض العلماء كحديث مثلا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يرويه سفيان الثوري عن ابن الهاد عن ما أدري عمين عن جابر. يأتي أبو حنيفة رحمه الله فيخالف سفيان الثوري ويرويه عن ابن الهاد عن فلان مرسل عن جابر متصلة، أما الإسناد الأول فهو مرسل، يعني سفيان يرسله وأبو حنيفة يوصله. فصرح الإمام الدارقطني في كتابه سنن لأن هذا خطأ من أبي حنيفة، وصرح نبي المنازرة أن أبي حنيفة ضعيف الحديث. فإذا هذا التعصب يعني نقيض. نعم
أقول لكم أبي فائدة
تفضل.
ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله تعالى يعني ذكر ما ذكرته في هذا الحديث بالذات، وأنه روي تارة مرسلة وتارة يعني في إمام الحنيف رحمه الله تعالى وهو ضعيف وسائل الحق ومحتج به. نعم. بالنسبة للشيخ كان ما بدأ عندنا سؤال يعني في ترجمتكم جزاكم الله خير، هو سؤال شخصي بس أنا متردد صراحة في طرحي لكن نفسي أسمع إجابة. أخذ حوين جزا الله خير يعني ممكن أن لكم ترجمة الحمد لله قيم استفاد منها في الأشرطة التي سمعناها. يعني حينما ذكرتم عن حياتكم الخاصة في بداية طلب العلم إن شاء الله ذلك يعني كان من فضل كلامك على الشيخ الوالد رحمه الله تعالى، لكن بدي أعرف يعني ماذا هل يجوز طرح هذا السؤال أم لا يجوز؟ وأنت بخيارك الإجابة. بالنسبة لوالدتك يعني هل لها دور كان في دفعك للعلم؟
والدتي؟
لا والدتي توفيت وانا صغير.
جزاك
الله
خير. ما صحة القول بأن المحدثين عندهم فقه فصحي؟ هذه قولة الآن اجتهد بها كثير من الناس أن فقه المحدثين فقه فصحي.
ربيع الإمام السنة أحمد بن حنبل
حتى أن واحد صلب وخلع
يعني صور من أعداء السنة هؤلاء أعداء السنة فأمن دائما أن يحطوا من قدر علماء الحديث قديما وحديثا بينما نتفق عليه بالعلماء المسلمين قاطبة أن الشرع مصدره القرآن والحديث فمن لم يكن له حديث فمن لم يأتيه الفقه هذا من كلام الإمام الشافعي معروف يعني الأصول تؤخذ من كتاب السنة والقياس لا يصح إلا بناء على أصول فمن لا علم عنده بالحديث فلا معرفة له بالأصول ومن لا معرفة له بالأصول فكيف يصح له أن يقيس مثل هذا الكلام يعني يسمع كثيرا فلا هو أعداء به
يقولون لأن دراسة مسح الفقه ضرورة من الدرجة الضرورية
دراسة مسح إيش؟
من مسن الفقه أو من المذاهب
أم الفقه؟
أي مذاهب ضرورة من الضرورية
ما نحن لنا كلام في هذا الصدد إلى أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى التي لم يكن فيها مذاهب كان فيها علماء فلم يكن مثلا في العهد الأول من نوابه بكري أو عمري أو عثماني أو علوي أو سعودي أو هريري أو ما شابه ذلك وإنما كانوا يحتاجوا إلى سؤال علمي سألوا من يثقون بعلمه ومن كانوا مشتهرين بالإفتاء من بين أصحاب الرسول عليه السلام وكان وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين ان الذين كانوا يفتون من الصحابه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني له 200 من الصحابه مع ان الصحابه في قلوب مؤلفه هذا اعتراف منهم بفضل علمائهم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فإذا أن يعود المجتمع الإسلامي سيرته الأولى كما قلنا آنفا وهذا بلا شك يحتاج إلى جهود جبارة كما قلنا في بعض المجالس قريبة فلابد لمن لم يكن في جو سلفي لمن لم يكن لديه علماء علماء بالمعنى الحقيقي لا المجالي كما قال بعض المقلدين في العصر الحاضر وكانت هذه كلمة صريحة